الخامسة صباحا حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها للفترة الصباحية، وهي إعادة لمواد برامجها لمساء أمس، وتستمر هذه الفترة 10 ساعات تبدأ من 5 صباحا حتى 3 بعد الظهر حسب التوقيت المحلي، وذلك على الموجة المتوسطة 1593، وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة، والناصرية.
هذه إذاعة العراق الحر. أطيب تحية سيداتي وسادتي، مع دعوة جديدة لمتابعة فقرات برامج إذاعة العراق الحر. بعد هذا الاستعراض نتابع آخر تطورات الملف العراقي، ثم نبقى مع عدد من التقارير، أولها من بغداد حول معاناة أصحاب المطابع في شارع المتنبي من انعدام الطاقة الكهربائية، ومن ديالى نتابع تقريرا عن مؤتمر إعلامي حول الانتخابات وتفاصيلها في محاولة لتوضيح الإجراءات للناخبين. وفي ساعات بثنا أيضا نستمع إلى حلقات من برامجنا الأسبوعية مثل حقوق الإنسان والمجلة الثقافية، وسنقدم لكم عددا من التقارير التي وفانا بها مراسلون من مواقع الأحداث لنتعرف من خلالها على آخر الأحداث السياسية والاجتماعية على الساحة العراقية. مستمعينا الأعزاء، نتمنى لكم أوقاتا ممتعة مع فقرات برامج إذاعة العراق الحر، وأهلا ومرحبا بكم. الآن نتابع وإياكم آخر تطورات المشهد العراقي في ملف العراق الذي أعدته وتقدمه الزميلة سميرة علي مندي.
طابت أوقاتكم مستمعين الكرام، وأهلا بكم إلى ملف العراق الذي يحمل العناوين التالية: دعوة لعراقي الخارج بالمشاركة، واستعدادات مفوضية الانتخابات في ألمانيا تصل إلى مراحلها النهائية. قرض ياباني لتمويل مشاريع خدمية أم إضافة أعباء جديدة؟ دعا رئيس الوزراء العراقي نور المالكي العراقيين في الخارج إلى المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة من أجل صنع مستقبل النظام السياسي في بلدهم وتحقيق عراق آمن ومستقر وموحد. يأتي هذا فيما أعلن مكتب مفوضية الانتخابات في ألمانيا عن إنجاز 90% من استعداداته لإجراء الانتخابات. بيان صدر الاثنين عن الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ، جاء فيه إن رئيس الوزراء نور المالكي وجه نداء إلى كل العراقيين في المهجر للمساهمة الفاعلة في الانتخابات التشريعية القادمة مع إخوانهم داخل الوطن من خلال اختيار ممثليهم في مجلس النواب، ممارسين حقهم الدستوري في صنع مستقبل أفضل لعراق آمن ومستقر. المالكي أكد أن الانتخابات التشريعية التي يحق لنحو 2 مليون عراقي منتشرين في دول العالم المشاركة فيها تكتسب أهمية بالغة في إرساء النظام الديمقراطي وتثبيت أساسه ودعائمه على حد تعبيره. العراقيون في الخارج يتطلعون إلى المشاركة في الانتخابات ليساهموا في رسم مستقبل بلادهم والسير به نحو الديمقراطية، كما يقول هذان المواطنان المقيمان في برلين.
طبعا راح نشارك بالانتخابات، لأن صرنا تقريبا نحن 16 سنة بألمانيا يعني خارج العراق، فيعني واحد يتمنى في اليوم يرجع، فالبلد لازم يأخذ طريقة صحيح، فهذا السبب الوحيد. يعني احنا نصير حالنا حال اي بلد ديمقراطي اخر.
اكيد اشارك بالانتخابات واريد اصير بلدي نحو الاحسن، ويعني واحد يتمنى انه يصير بلده احسن من كل البلاد العربية. احنا انتخبنا 2005 وتمنينا شيء زين، وهسه راح ننتخب مرة ثانية وان شاء الله شيء يصير احسن يعني.
وكالة الأنباء الألمانية الدي بي اي نقلت عن حمدية الحسيني مدير الدائرة الانتخابية في المفوضية قولها إن العدد التقريبي للناخبين العراقيين في الخارج يبلغ 1,400,000 شخص، وأن عملية التصويت في الخارج ستتم دون الاعتماد على سجل الناخب، وأن عملية الاقتراع تستمر لثلاثة أيام. هشام عبد الملك السهيل مدير مكتب مفوضية الانتخابات في ألمانيا بيّن لإذاعة العراق الحر أن الاستعدادات وصلت إلى مراحلها النهائية.
الحقيقة احنا وصلنا إلى النهايات تقريبا، حوالي أنجزنا من عملنا ما يقارب 90%، والتدريب راح يبدي أيضا في محافظات اللي موجودة في كولن ومانهايم وميونخ إضافة إلى برلين. برلين اليوم ابتدى بها التدريب المستوى الثالث، وإحنا استعداداتنا لا زالت مستمرة.
كم هو عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت، وعلى ماذا اعتمدتم في إحصائياتكم؟
الإحصائيات حقيقة متضاربة، لدينا عدة إحصائيات من وزارة الخارجية العراقية ومنظمة الهجرة الدولية. أخيرا حصلنا إحصائية من السفارة العراقية في ألمانيا عن طريق الخارجية الألمانية، والعدد التقريبي للجالية العراقية الموجود في ألمانيا الآن ما يقارب 100,000 مواطن عراقي، اللي نتوقع منهم أن يوصل العدد إلى حوالي 30-40% مشمولين أن يكونون من ضمن الناخبين. أيضا وجدنا أن هناك حوالي 516 سجين عراقي في ألمانيا، ومن المؤسف جدا لم تتوفر لدينا معلومات عن وجودهم بالتفاصيل، لأنه يبدو أنهم في مناطق متفرقة من ألمانيا، لذلك تعذر علينا أن نشركهم في الانتخابات.
هل هناك صعوبات أخرى واجهتموها عند البدء بهذه الاستعدادات؟
بالتأكيد هي ابتدأت متأخرة قياسا بانتخابات عام 2005 اللي ابتدأت من وقت مبكر جدا في الخارج. احنا ابتدأنا قبل تقريبا شهر و15 يوم او شهر وعشر ايام، وهذا طلب من عندنا جهد مضاعف. واجهتنا بعض الصعوبات، لكنه الحكومة الألمانية متعاونة جدا، وخصوصا وزارة الخارجية والداخلية الألمانية، الا ان هناك بعض الصعوبات واجهنا في ايجاد مراكز الاقتراع.
ما هو دور السفارة العراقية في هذا المجال؟
السفارة متعاونة جدا، وهم أيضا مشكلين لجنة لمساعدتنا، إلا أنه إحنا ما أشركنا السفارة، تعرفون أن المفوضية مستقلة، فقط أشركنا السفارة في القضايا اللي تخص الحكومة الألمانية ومخاطباتنا مع الحكومة الألمانية.
ماذا عن دور المنظمات الدولية الموجودة في ألمانيا؟
لدينا مستشار من الأمم المتحدة يرافقنا في عملنا، ومستشار من إحدى المنظمات الدولية أيضا موجود أيضا معنا منذ بداية عملنا ولحد الآن يرافقوننا ويقدمون الاستشارات.
هل قمتم بإقامة من الندوات التوعوية والتثقيفية للمواطنين؟
من المؤسف أنه إحنا بدأنا متأخرين جدا في هذا المجال نتيجة عملنا الصعب حقيقة في هنا في ألمانيا، إلا أنه عقدنا ندوة قبل 3 أو 4 أيام للجالية العراقية، وكانت الجالية العراقية متجاوبة جدا مع الانتخابات. في اليومين القادمين راح يكون عندنا لقاء أيضا مع ممثلي الكيانات السياسية لنشرح لهم أنه كيف وضع الانتخابات، لأنه هذه الانتخابات تختلف عن سابقاتها، كون هذه الانتخابات هي خارج العراق راح تكون عن طريق التصويت الخاص أو التصويت المشروط، وهو معقد نوعا ما قياسا بالتصويت الاعتيادي.
نعم، ممكن تتحدث لنا عن آلية هذا التصويت؟ ما هي الأوراق المطلوبة لإثبات أنه هو عراقي وأنه هو يستطيع أن يختار من القائمة الموجودة أمامه من المحافظة اللي ينتمي إليها؟
الوثائق المطلوبة طبعا يجب أن تكون هناك وثيقة عراقية يذكر فيها التولد، تحمل صورة، ووثيقة أخرى ألمانية تكون ساندة للوثيقة العراقية، تكون لديه إما جنسية أو شهادة الجنسية أو جواز سفر أو هوية الأحوال المدنية لعام 57 أيضا مسموحة، أو هوية اللاجئين أو المهاجرين عفوا اللي صدرت من المنظمات، منظمة الأمم المتحدة، المنظمة الدولية. بالنسبة للمحافظات يصوت إلى محافظته، ومحافظته يجب أن تكون من خلال وجود التولد.
هل وصلت أوراق الاقتراع إلى ألمانيا؟
المواد الحساسة لا زالت لم تصل، ولكن وصلتنا عدة التدريب ووصلت بعض المواد الأخرى، واليوم أعتقد توصلنا مجموعة.
أستاذ هشام، كلمة أخيرة.
نتمنى على الجميع المشاركة في الانتخابات، هذه تجربة ديمقراطية مهمة جدا للبلد. أيضا نطالب الأخوة العراقيين المقيمين في الدول الأجنبية أن يلتزموا الهدوء في مراكز الاقتراع، لنعكس وجه العراق الديمقراطي الحديث. نتمنى لا تكون هناك مشاكل، ومن خلالكم أيضا أدعو المراقبين الدوليين، للأسف أنه لحد الآن ما سجل عندنا كمراقبين للكيانات السياسية إلا واحد أو اثنين، وهذا في شيء غريب بالنسبة لنا وما نعرف ما هي الأسباب. نتمنى وندعو وكل المنظمات الدولية أن يراجعوا مكتب المفوضية لتسجيلهم كمراقبين.
هشام عبد الملك السهيل، مدير عام مكتب مفوضية الانتخابات في ألمانيا، متحدثا لإذاعة العراق الحر من العاصمة برلين، شكرا جزيلا لك. ونبقى مستمعين الكرام مع موضوعة الانتخابات العراقية في الخارج، حيث يرى الأكاديمي العراقي رياض الأمير المقيم في النمسا أن مشاركة عراقي الخارج في الانتخابات المقبلة مهمة جدا، لأنهم وبحسب رأيه أكثر دراية بما يجري على الساحة العراقية، ونظرتهم موضوعية لحاجة العراق للتغيير، مشيرا إلى وجود ملاحظات على مكتب مفوضية الانتخابات في فيينا.
باعتقادي أن عراقي الخارج هم العقول الأكثر تفتحا ودراية لما يجري على الساحة العراقية، وذلك لعلاقتهم مع ما يجري في الخارج ونظرتهم الموضوعية لحاجة العراق للتغيير، وبالتالي مشاركتهم في الانتخابات ضرورية أساسية. أما بالنسبة لفيينا، لسوء الحظ مركز فيينا يختلف تماما عن المراكز الأخرى، خاصة وأن تدخل السفارة العراقية في مركز انتخابات فيينا كبيرا جدا.
وعلى الرغم من ملاحظاته وموقف بعض العراقيين من مكتب مفوضية الانتخابات في فيينا، إلا أن الأكاديمي العراقي رياض الأمير يدعو كافة العراقيين المقيمين في النمسا وخارجها إلى المشاركة وبكثافة في الانتخابات البرلمانية المقبلة ليساهموا في تغيير الخارطة السياسية في العراق.
أدعو الناخبين العراقيين في النمسا وفي ألمانيا وفي أي مكان من العالم التوجه إلى مراكز الانتخاب، لأن أي صوت يمنح في الانتخابات سيغير الخريطة السياسية العراقية في الخارج وفي الداخل، وبالتالي الأخلاط التي تشوب مركز فيينا وإدارته والإشراف عليه من قبل السفيرة والسفارة، هذا لا يمنع المواطن العراقي من الاستفادة من حقه الطبيعي من المساهمة بالانتخابات، وبالتالي دعوة والرجاء من كل عراقي النمسا أن يذهبوا إلى صندوق الاقتراع للمساهمة في عمل الانتخاب لاختيار ممثليهم الحقيقيين في البرلمان القادم.
ما زلتم تستمعون إلى محاور ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر. أعلن العراق عن توقيع اتفاقية مع اليابان تتعلق بمنح قرض ياباني ميسر للعراق يبلغ مليار دولار أمريكي. القرض الذي وقع عليه الأحد وزير المالية العراقي باقر جبر الزبيدي ومن الجانب الياباني السفير شاجي أوكاوا هو الأخير في سلسلة قروض قدمتها الحكومة اليابانية للعراق، والبالغة قيمتها الإجمالية 3,400,000,000 دولار أمريكي لمساعدتها على إعادة ترميم البنية التحتية التي دمرتها الحرب، بحسب الوزير الزبيدي الذي قال متحدثا:
تكاليف 12 مشروع، هذه الاتفاقية 2,400,000,000، هاي السابقة اللي وقعناها 2,400,000,000 غطت 12 تكاليف 12 مشروع في مختلف المجالات. هذه الاتفاقية اليوم تصل إلى حدود المليار دولار، فيصير المجموع تقريبا 3,400,000,000.
الخبير المالي في وزارة المالية العراقية هلال الطحان أوضح لإذاعة العراق الحر أن شروط القرض ميسرة، مسلطا الضوء على أهم المشاريع التي ستنفذ ضمن القرض الياباني.
قرض مليار دولار تم استخدامه لمشاريع تصفية المياه في كل من نينوى والرمادي وصلاح الدين، وجزء من القرض لمحطة كهرباء في الأنبار ولمشاريع صناعية في محافظات أخرى. القرض ميسر، نسبة الفائدة 0.65%، فترة الإمهال 10 سنوات، فترة التسديد 30 سنة، أي القرض يسدد بعد 40 سنة، وهو جزء من 3,400,000,000 السابقة. أيضا استخدمت في 12 مشروع وزعناه على محافظات القطر كافة حسب الحاجة وحسب الأهمية وحسب عدد السكان.
الخبير الاقتصادي في البنك المركزي ماجد الصوري يرى بأنه لا يوجد في الوقت الحالي مبرر للجوء العراق إلى القروض، لافتا في حديثه لإذاعة العراق الحر إلى أن هذه القروض تشكل أعباء إضافية على العراق وموازنة الدولة.
أن العراق عليه عبء كبير جدا من القروض السابقة، وعليه ديون تتراوح لحد الآن لم تحدد بين 55 مليار دولار إلى حوالي 92 مليار دولار حسب المعلومات اللي تنشر بالصحف وتنشر بمصادر مختلفة. آخر الموجود في عام 2008 كان الفائض بحدود 20 تريليون دينار. فلذلك موضوع القروض أعتقد في الوقت الحاضر هي صحيح لسد العجز، لكن الموضوع ليس فيه من الناحية الاقتصادية، لا أعتقد أن هناك أي مبرر للجوء إلى القروض في الوقت الحاضر وزيادة العبء على موازنة العراقية.
الصور يوضح أن موازنة الدولة العراقية خلال الأعوام الماضية لم تنفذ بشكل كامل، لذا فأن الفوائض المتراكمة كبيرة، وتشير التقارير بحسب رأيه إلى أن قيمة هذه الفوائض وصلت إلى 67 مليار دولار منذ 2004 ولغاية 2008. الخبير الاقتصادي ماجد الصوري يؤكد أن الفوائض التراكمية لموازنات الأعوام الماضية لم تستخدم في سد العجز، مشيرا إلى عدم موافقة وزارة المالية على تدوير الفائض من الموازنات.
كان في رفض من قبل وزارة المالية تدوير هذه الفوائض. هذه السنة فقط تم الاتفاق في البرلمان على أن الفائض الموجود في السنوات في سنة 2009 يدور لسد العجز في 2010. لا توجد نهائيا أي شفافية في كيفية استخدام هذه الفوائض، وخصوصا هذه الفوائض ليس لها علاقة بالغطاء النقدي للدولة العراقية، وإنما هي فوائض للموازنة، يعني تخص الحكومة العراقية. ولذلك هذا الموضوع بالذات لا توجد شفافية في كيفية استخدام هذه الفوائض.
لكن الخبير في وزارة المالية هلال الطحان يؤكد أن وزارة المالية وبموجب القانون تقوم بتدوير الفائض من موازنات الدولة العراقية سنويا إلى موازنة العام الذي يليه، مشككا بما ورد في التقارير المالية عن وجود فوائض مالية كبيرة لموازنات الأعوام الماضية.
بموجب القانون نحن نقوم بتدوير المبالغ من السنة السابقة إلى السنة التي تليها بشكل طبيعي. أما الفائض الذي يتحدث عنه الأمريكان 60 مليار إلى 70 مليار، هذا هو احتياط العملة الأجنبية وليس فائض في الموازنة، هذا احتياط العملة، ولولا هذا الاحتياط لانهار الدينار العراقي من جديد ولعاد المربع الأول.
إلى هنا مستمعينا الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري، شكرا لحسن إصغائكم ونلتقيكم على خير.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
مبروك مبروك وألف مبروك
يحسس العراقي بقيمته.
كل وعود بأن راح نسويكم الكهرباء إن شاء الله بسنة 2000 وكذا.
الله يكون في عون بلدية المحافظة اللي كل ممتلكاتها ملئت بالمنصفات.
نريد أن نصل إلى ناخب واعي يقدر قيمة صوته ليضعه في المكان المناسب.
إحنا النساء بالعراق المفروض نشارك بالانتخابات.
بد المفوضين بتدخل وسع في الوصول لكل مواطن وكل ناخب ولكل بيت.
وهناك إجماع وطني وحرص وطني عام على المشاركة في هذه الانتخابات.
هذه إذاعة العراق الحرة.
مستمعين الأعزاء، أهلا بكم مجددا مع برامج إذاعة العراق الحر، حيث تستمعون في الجزء المتبقي من هذه الساعة إلى تقريرين يستعرض أولهما معاناة أصحاب المطابع في شارع المتنبي جراء انعدام الطاقة الكهربائية. وقبل أن ننهي الساعة يحين موعدكم مع حلقة من برنامج أيام الخير. مستمعين الكرام، انقطاع الطاقة الكهربائية يؤثر سلبا على عمل أصحاب المطابع الكبرى في شارع المتنبي ببغداد. الزميلة رنا حداد تسلط الضوء على هذه المعاناة في تقريرها التالي.
أكثر من 5 سنوات وشارع المتنبي الذي يعد من الشوارع الثقافية والتاريخية والحيوية المهمة في بغداد يشهد انقطاعات طويلة ومستمرة للتيار الكهربائي قد يصل مداها إلى طوال اليوم، الأمر الذي أدى إلى تعطيل الكثير من الأعمال من بينها عمل المطابع الكبيرة ودور النشر ومكاتب الطباعة، بالإضافة إلى المهن البسيطة وتأثر أصحابها وذوي الدخل المحدود منهم. أبو شميم صاحب إحدى مكاتب الطباعة في المتنبي تحدث عن هذه المشكلة لإذاعة العراق الحر.
كهرباء من 2003 المتنبي ما في كهرباء، ما في وطنية أبد ما تجي باليوم، يعني هاي الكابلات مدوها سووا الشارع نفوه مدري شنو، وصلت للكهرباء ما عرفت الساد نوري مالكي فتح الشارع ووعدوه خلال أسبوعين إنه ترجع الكهرباء تجي باليوم، فالساعتين ثلاثة ماكو لحد الآن ماكو.
أما أصحاب المطابع الكبيرة في المتنبي فإن الكثيرون منهم أجبروا على تركها نتيجة الظلام الذي بات يخيم داخلها وتعطل بعض مكاينها جراء توقفها. أبو سلام صاحب إحدى هذه المطابع أبدى استياءه من الانقطاعات الطويلة والمستمرة للطاقة الكهربائية والأضرار التي لحقت بمكاين مطبعته نتيجة ذلك، بالإضافة إلى عدم إمكانية اعتماده المولدات في تشغيلها لسببين: أولهما يعود لعدم توفر المساحات الكافية لاتساعها، وثانيهما لعدم توفر المبالغ المالية الطائلة لاحتياجاتها، داعيا في الوقت نفسه الحكومة إلى النظر في هذه المشكلة ومراعاة ذوي المهن الصغيرة والكبيرة في هذا الشارع الحيوي.
إذا يريدون يرأفون بينا باليوم ينطون ساعة واحدة، يا إما تلحق عليها الساعة بالتسعة أو ما ينطوها نهائيا، يعني تفتح بثمانية بالتسعة وتعزل مطبعتك أو معملك الساعة بالأربعة بالخمسة بتجي. العذر شنو؟ ماكو كهرباء بالبلد. زين طيب إحنا قطاع خاص مقبلين على انتخابات، المفروض يوفروننا في جزء يسير من معاناتنا من الكهرباء، وهاي مكائننا ما تشتغل على المولدات لأن مكاناتنا ضيقة، والمولدات العملاقة يراد لها مساحات ويراد لها أماكن ويراد لها أيضا مبالغ طائلة. الثمين ما موجود، يعني هاي دعوة صادقة إذا أكو حكومة عندنا إنه تراعي جانب المتنبي وخصوصا في التيار الكهربائي.
أبو حسام أحد العاملين في هذه المطابع، لم يترك عمله أو مكانه، وإنما أجبر على ممارسة العمل في الظلام داخلها، لعل بصيص ضوء يأتي من بصيص أمله العالق بعودة الكهرباء.
كهرباء ما كنا هاي اللي يشتغل في البارد هاي عبد الله زين، من الصبح من الساعة 8 لحد الساعة 3، والله صار أكثر من 5 سنين.
هذه المعاناة لا تقتصر على أصحاب المطابع والمكاتب فحسب، وإنما للأدباء والمثقفين والكتاب نصيب منها جراء توقف طباعة نتاجاتهم وإبداعاتهم الفكرية والثقافية. الكاتب فلاح حسون أشار إلى أن توقف مطابع المتنبي أجبرت الكثير من المثقفين على طبع نتاجاتهم على حسابهم الخاص في المطابع الأهلية خارج المتنبي الذي كان يأويهم من نفقاتها العالية.
أي شاعر أي قاص أي كاتب يعاني من موضوع النشر والتوزيع والطباعة، فيضطر أن يطبع إنتاجه وإبداعه على حسابه الخاص وفي المطابع الأهلية.
وزارة الكهرباء من جانبها عزت أسباب الانقطاعات هذه المرة إلى قلة مناسيب المياه في نهري دجلة والفرات، ليس في شارع المتنبي فحسب وإنما في جميع أنحاء بغداد والمحافظات، بحسب المتحدث باسمها عزيز سلطان الذي أشار إلى استحصال الوزارة موافقة مجلس الوزراء على شراء مولدات عملاقة لتوفير الطاقة الكهربائية.
أطلعنا السيد الوزير على حجم المعاناة من خلال لمحطات الطاقة الكهربائية الكهرومائية بسبب النقص الشديد الحاصل في كمية المياه. حتى طلعنا على ماذا يقدم قانون الاستثمار لنجاح الطاقة الكهربائية، وطلعنا أنه أن مجلس الوزراء وافق على شراء الطاقة الكهربائية، وهذا الموضوع سيقدم ضمانة كبيرة وتشجيع كبير من ثمن الجانب للدخول في مجال الطاقة الكهربائية.
رنا حداد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الأعزاء، لا شك أن للإعلام دورا في تنوير الرأي العام بإجراءات الانتخابات التشريعية، ومن أجل ذلك نظم مؤتمر في ديالة، وفان بتفاصيلها مراسلنا في بعقوبة الزميل سامي عياش.
من أجل نشر الوعي الثقافي الانتخابي للوصول إلى انتخابات عادلة ونزيهة، أقام مكتب ديالة للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات مؤتمرا إعلاميا، حيث جاء هذا المؤتمر لخلق الشراكة الحقيقية بين المفوضية ووسائل الإعلام، كما بين معاون مدير مكتب ديالة ظاهر خليل.
من أجل خلق الشراكة الحقيقية بين مكتب مفوضيتنا ووسائل الإعلام في ديالة، أقمنا هذا اليوم نشاط هو إقامة مؤتمر موسع مع وسائل الإعلام في المحافظة. تداولنا خلال هذا المؤتمر، أجبنا على الكثير من الأسئلة والاستفسارات، كانت هذه المبادرة ذاتية من مكتب المحافظة.
وأضاف خليل وفي كلمة ألقاها في المؤتمر أن هناك العديد من المرشحين والناخبين يجهلون الكثير من قوانين الدعاية الانتخابية، مبينا أن من واجب المفوضية إيصال المعلومات إليهم كي تسير العملية الانتخابية بالشكل الصحيح.
لربما البعض منهم يجهل بضوابط الدعاية الانتخابية، والدليل أني عضو مجلس نواب اتصل بي قلت أنت لازق بوسترات، قال إحنا عبرنا البوسترات فقط ممنوعة على دوائر الدولة، قلت لا البوسترات ممنوعة أينما تكون، بإمكانك البوستر أن تعطر بإطار خشبي أو يعني تعقل، لكن أن يلصق بالغراء أو بمادة الصمغ أو غيرها يشوه مظهر المدينة. الغرامة 15 مليون العقوبة، احنا ننذره بالبداية نقول له انه ترى انت شفنا لك بوستر مثلا او شفنا لك فليكس معلقة بمكان غير المسموح به بالدعاية الانتخابية، قلنا له خلال 3 أيام لابد ان ترفع هذه المخالفة وإلا سنكون مضطرين لرفع هذه الخرق الى المكتب الوطني.
المؤتمر الذي حضره اكثر من 30 اعلاميا حيث تم التطرق فيه إلى جملة من قوانين المفوضية في كيفية التصويت والعد والفرز ودور المراقبين ووسائل الإعلام وكيفية إيصال ونقل المعلومة إلى الجمهور. مسؤول الإعلام في المفوضية حسن التميمي تحدث قائلا:
لا بد من هنالك من إجراءات أن يعرفها الناخب، والأولى والأجدر أن تطلعون عليها وتعرفونها، لأن أنتم وسائل إعلام، أنتم من ينشر هذه المعلومة، هذه الإجراءات عن طريقكم تصل إلى جميع المواطنين، إلى جميع الناخبين. الهدف الإعلامي هو توصيل الرسالة، فهنالك رسالة وهنالك مرسل ووسيلة الإرسال والمتلقي، فالرسالة تأتي من عندنا، هي الإجراءات، إجراءات المفوضية والمرسل، وما أنتم من يقوم، أو عبر وسيلة الإرسال هي القنوات الفضائية والإذاعة والصحف والبريد الإلكتروني.
الإعلاميون بدورهم رحبوا بهكذا خطوة، والتي من شأنها التعرف على ما هو جديد في عمل المفوضية، على الرغم من تحفظ البعض من الحاضرين على العديد من إجراءات المفوضية.
كان هذا اللقاء مثمر ما بين الزملاء العاملين في وسائل الإعلام المختلفة ومكتب مفوضية الانتخابات في ديالة، الذي أوضح الكثير من آليات اشتغال الإعلاميين أثناء تغطيات الانتخابات.
علي الحجية رئيس الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين أرى أنه هناك بعض الغموض وبعض الحلقات ما زالت غائبة عن أذهاننا كإعلاميين في كيفية استخدام حقوقنا في هذا المجال. أعتقد أنه كان المفروض أن يأتي أحد ممثلي قوات الأمنية العراقية ليبين لنا هذا الأمر، أو يكون على بين من هذا الأمر، لأننا أول ما نصطدم عند دخول المراكز الانتخابية نصطدم بالقوات الأمنية، وكما تعرفون نحن أصحاب قلم وورقة وكاميرا ولسنا أصحاب بندقية.
لإذاعة العراق الحر، سامع عياش بعقوبة.
هذه إذاعة العراق الحر.
Yeah.
العراق ينتخب في السابع من آذار. إذاعة العراق الحر تواصل تغطيتها اليومية للانتخابات النيابية عبر تقارير ولقاءات وبرامج خاصة، ويمكن متابعة هذه التغطية على موقعنا الإلكتروني iraqhur.org iraqhurr.org. مستمعينا الكرام، نبقى الآن مع الكاتب العراقي خالد القشطيني ليحدثنا عن أيام الخير.
إذاعة العراق الحر. أيام الخير.
برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم خالد القشطيني.
كان الأستاذ منير القاضي من الشخصيات المعروفة في عالم القانون والقضاء في العراق، فقد تولى عمادة كلية الحقوق لسنين طويلة، وتخرج على يديه الكثير من القضاة والمحامين والمشرعين، وكنت واحدا من طلابه. وكان بالإضافة لمنصبه كعميد يتولى تدريس مادة المجلة ثم القانون المدني بعد حلوله محل المجلة الموروثة من العهد العثماني. بيد أن قليلا من الناس يعرفون شيئا عن أريحيته وروحه الفكهة الساخرة، وله مع الطلبة مواقف مشهودة في ظرافتها، بيد أن طلبة الكلية كانوا ينظرون إليه كعمود من أعمدة الرجعية والنفوذ البريطاني، ولا سيما بسبب صداقته الحميمة مع نور السعيد. كانت كلية الحقوق بؤرة للمظاهرات والإضرابات والاعتصامات والنشاط المعارض للحكومة، فعلوا مثل ذلك عندما شرعت حكومة صالح جبر بتمرير ما يعرف بمعاهدة بورتسموث أو معاهدة الصداقة العراقية البريطانية لسنة 1948. تجمهر الطلبة أمام الكلية وامتنعوا عن دخول الدروس، فخرج أستاذنا منير القاضي رحمه الله على شرفة البناية البلقون ليلقي عليهم كلمة يحثهم فيها على العودة إلى صفوفهم ودروسهم والتخلي عن الإضراب، فراحوا يهتفون ضده: يسقط منير القاضي، يسقط منير القاضي عميل الاستعمار. لم يجب عليهم وتركهم يواصلون هتافهم وصراخهم حتى ملوا من الكلام والصياح، فخلدوا إلى السكوت. وعندئذ فتح الأستاذ الجليل فمه وقال لهم: ها أشو ما سقطت؟ بعدني واقف على البالقون. انفجر الطلبة بالضحك، فانبرى تلميذ ظريف ورد على النكتة بالنكتة، فصاح قائلا: يعيش منير القاضي. فجاء دور العميد ليسترسل بالضحك. من الصفوف الطريفة في الكلية كان ما يسمى بصف القاعة، وهو قاعة للتمثيل، واجتماعات حولوها إلى قاعة درس لتستوعب نحو 300 تلميذ، وهو شيء غريب ونادر في عالم الحياة الجامعية، أن يلقي الأستاذ دروسه على لثمي التلميذ. ولا عجب أن كان الكثير منا يخلد لنوم رغيد خلال الدرس. اضطروا إلى وضع ميكروفون مكبر صوت يتحدث منه الأستاذ المحاضر ليستطيع بقية الطلبة سماع الدرس. أصبح صف القاعة مثارا لكثير من التقليعات والتهكم، وتضايق منه منير القاضي كثيرا. نظر إلى الطلبة يوما في كثير من التبرم والسأم وقال: هذا هو كلية حقوق، شيلوا هذا الحائط الجانبي يتحول إلى مقهى، شيلوا هذا الحائط الخلفي يتحول إلى جراج للسيارات، شيلوا السقف يتحول إلى زريبة للحيوانات، وأنتم في وسطها. ضج التلامذة بالضحك والاحتجاج على مساواتهم بالدواب والحيوانات. وأخيرا تقاعد الأستاذ الجليل عن العمادة وقد بلغ من السن عتية، ولكن تفكيره الثاقب بقي محافظا على حيويته. وكذا الحال مع ظرفه الذي لم يفارقه. ذهب يوما لزيارة صديقه المرحوم نصرة الفارسي، فسأله هذا عن رأيه في بناية جديدة شيدت في شارع الرشيد في بغداد، وأصبحت قذا في نفوس الناظرين لقبحها. قال له: هل رأيتها؟ وما رأيك فيها؟ فأجابه منير القاضي: لا والله ما شفتها، أمر من يمها كل يوم بالسيارة لكن ما شفتها، لأن بهالعمر ضروري نقتصد شوية بالنظر ونحافظ على اللي بقى من بصرنا. لا عجب أن يقتصد في النظر والمعاينة، كان يتفأفأ في كلامه. خرج من مكتبه فلاحظ الطلبة متجمهرين في الساحة، فسألهم قائلا: ليش طالعين؟ فأجابه الطلبة بأنهم أضربوا عن الدرس احتجاجا على سياسة الحكومة ومعاهدة بورتسموث. فعاد وسألهم: بس أريد أفهم شنو اللي تريدوه؟ فقالوا: هي الاستقلال التام. افتر فمه عن ابتسامته الساخرة المعهودة وقال: الاستقلال؟ انتوا كلكم استقلال، صفكم دولة مستقلة، كل واحد منكم دولة مستقلة، وتعيشون وتتصرفون بكل استقلال، ولا كأنه احنا لنا وجود. اخيرا الغي قانون المجلة العثماني وحل محله القانون المدني الجديد. كرس الأستاذ الجليل وقته لشرح المادة الجديدة وأصدر كتابه الرائع ملتقى البحرين، والبحران هنا هو بحر الشريعة الإسلامية وبحر الشريعة الغربية اللاتينية التي ذابت فيها وتمخضت عن هذا القانون الجديد. كان الأستاذ منير القاضي من أهل الفضل، وما زلنا نحن طلبته نحمل له كل الذكريات والعواطف الجميلة. كان رحمه الله واحدا من أولئك الرجال من أهل الخير في أيام الخير الذين كرسوا حياتهم لخدمة شعبهم وبلدهم.
استمعتم إلى البرنامج الأسبوعي أيام الخير.
Yeah.
هذه إذاعة العراق الحر.
عيونا عراقية
أحرق بقلبي حرق
عليك لما نشمع طرا والقلب صار القلب يمشي على أمره يمشي على أمره عيون فدوى إله بالدنيا ما بدله
فدوى إله بالدنيا ما بدله
واسهر لليلي أنا اسهر لليلي
هذه إذاعة العراق الحر. نرحب بمستمعين الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني IRAQ@RFERL.ORG. هذه إذاعة العراق الحر.